بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب كل خير وانصر المسلمين على أعدائهم يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة التي اسمها سورة النصر من أواخر ما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت كأنها تخبر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها، كأنها تخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب انتهاء أجله وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أدى المهمة، أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وأراد الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يشرفنا بحمل الأمانة وتبليغ الرسالة حتى يعم شرف أداء الأمانة وتبليغ الرسالة كل منتسب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل الخضر أكرم على الله أم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ والخضر عمره طويل، وإلياس عمره طويل، لكن هنا سر. قال الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة: واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا الجسد النبوي الكريم الشريف العظيم الذي بذل الجهد حتى اصفار لونه، حتى شحب واخلولقت ثيابه في عمر 63، في عمر 63 انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولكن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل الرسالة أراد الله سبحانه وتعالى أن يعمم بركته للأمة كلها، فوقف صلى الله عليه وسلم وقال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال: بلغوا عني ولو آية. قال العلماء: أي انقلوا إلى الناس ولو دليلا واحدا على أنني محمد رسول الله. ولو آية يعني ولو علامة واحدة، لأن معنى الآية العلامة والدليل. بلغوا عني ولو آية، أي أخبروا الناس ولو عن دليل واحد أنني رسول الله. ونحن مقصرون. هؤلاء الذين أساءوا في الغرب، أولا نحن لم نبلغهم، نحن لم نبلغهم. أين دعوتنا؟ أين الكتب؟ أين الدعاة؟ أين الفضائيات التي تخاطبهم بلغتهم وتبين لهم الآيات الكثيرة والعلامات الدالة على أن سيد الكائنات هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أحب أن يقال إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو وقف إنسان وقال عن الشمس إنها سوداء، أساء إلى الشمس أم أساء إلى نفسه؟ أساء إلى نفسه، لأنه دل على أنه مغفل أحمق. فالإساءة ليست إلى سيدنا رسول الله، لأن رسول الله لا يقدر أحد أن يسيء إليه. هناك عبارات استعملها المسلمون، وصلني رسائل في الجوال من الدول المختلفة بألفاظ كنت أتقزز عندما أقرأها. عندما تستعمل كلمة أن رسول الله يهان، من يهين رسول الله؟ الإهانة يعني نزلوا لتحت. من الذي يقدر أن ينزل الشمس المحمدية الموصوفة بالعظمة؟ الذي قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم، فعظمه ربه. لأن ما أحد يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يهين أو يهان، هذا ما ينبغي. لا، نقول إن الذي فعل هذا أهان نفسه، وإن الذي فعل ما فعل أساء إلى نفسه، لأنه عبر عن جهله وحنقه. وهذا يشعرنا بالمسؤولية، أننا أمة نائمة مشغولة بقضاياها النفسانية، مشغولة بمصالحها المادية، غافلة عن الدعوة، غافلة عن الوظيفة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملها. لذلك هذه السورة عندما جاءت تنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتظهر استمرارية وظيفته في أمته. فإذا قرأت حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفهمت كيف انتشر هذا الدين وكيف دخل الناس أفواجا، ما عليك إلا أن تتأسى وتسلك نفس الطريق حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. لكن الآن بسلوكياتنا نخرج الناس من الدين، بأخلاقنا ننفر الناس من الدين، بجهلنا نبعد الناس عن الدين، أصبحنا غرباء عن هذا الدين، أصبح تفاعلنا مع الأشياء أكثر من تفاعلنا مع هذا الدين. إذن هذه السورة تقول لنا هذا طريق رسول الله فسيروا عليه، وهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصفوا به. لأن من سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنتيجة نصر وفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا. قال الله سبحانه إذا جاء نصر الله، وما قال إذا انتصرتم. لماذا؟ ما معنى إذا جاء؟ يا إخوتي، هناك تكليف وهناك تشريف، هناك وظيفة تقوم بها وهناك مكافأة. فوظيفتك أو كما يسميها العلماء وردك، يعني حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل تفصيلاتها، هي ورد لمن أراد أن يتأسى برسول الله. لذلك نحن لا ننتظر التشريف أو المكافأة، إنما نقوم بالتكليف والوظيفة، نقوم بالورد. أما المكافأة أو التشريف هو شغلك، هذا فضل من الله. نحن علينا أن نقوم بما كلفنا به، علينا أن نقوم بأداء المهمة. أما نتيجة مو شغلك، هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه ويبين هذه الحقيقة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن ليستخلفنهم في الأرض هو التشريف أو المكافأة، وهذا ليس من شأنك، هذا من فضل الله سبحانه. لكن ما هي وظيفتك؟ آمنوا منكم وعملوا الصالحات، بمعنى هناك تكليفان، تكليف باطن وتكليف ظاهر. أما التكليف الباطن فإنه قوة التصديق بالغيب، وأما التكليف الظاهر فهو النقاء من الذنوب، الطهارة من المخالفات الشرعية، التقوى، أن يكون الإنسان مجتنبا لما نهى الله عنه. فلا تقع العين في المعصية ولا اللسان ولا الأذن ولا اليد ولا الرجل ولا الفرج ولا شيء من الجوارح. هذا هو التكليف، قوة تصديق بالغيب في الباطن ونقاء في الظاهر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن لم يقل مولانا إذا انتصرتم، لأن هذا لا ينسب لك، إنما قال إذا جاء نصر الله. لهذا مجيء نصر الله من الوارد لا من الورد، من التشريف لا من التكليف، من المكافأة لا من الوظيفة. لهذا لم يقل إذا انتصرتم، إنما قال إذا جاء نصر الله والفتح. طيب ما الفارق بين النصر والفتح؟ من حيث الظاهر، المعنى الظاهر الذي يذكر دائما، يذكر أن النصر الغلبة على العدو، الفتح فتح البلدان وتوسيع دائرة البلاد الإسلامية، أو كما يقول بعضهم فتح مكة. لكن هناك دلالات في النص، هناك معاني خفية لطيفة رقيقة يتنبه إليها من يقرأ، لأن كل خطاب خطب به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا منه نصيب. طيب ماذا نأخذ نحن لأنفسنا من النصر والفتح؟ هل نأخذ شيئا لأنفسنا؟ نعم نأخذ. أما النصر فإنه يكون بالغلبة على العدو. النصر حينما يهزم عدو الله ويظهر أهل الحق على أهل الباطل. طب والفتح متى يفتح لك؟ هل سنبقى فقط نفكر في الفتح بمعنى مرادف للنصر، أم أننا سننفذ إلى أعماق كلمة الفتح؟ متى سيفتح لك؟ ما معنى يفتح؟ يا أخوان، الإنسان كما يقول علماء التحقيق مسجون، يعني مسجون بنفسه، مسجون بشهواته، مسجون بمراداته ورغباته، مسجون بهذا الكون طالما أنه متعلق به، فلا يمكن أن يفتح له باب الفهم عن الله وهو واقف مع نفسه، ولا يمكن أن يفتح له باب الفهم في القرآن وهو متعلق بالعلائق والمخلوقات. وكأنه يقول للإنسان: أنت أمام معركتين، معركة مع العدو ومعركة مع نفسك. أما نتيجة المعركة مع العدو فهي النصر، وأما نتيجة المعركة مع نفسك فهي الفتح. وقد روي حديث، وإن كان لا يرقى إلى درجة الصحة لكن يستأنس به، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني رجعنا من مقارعة العدو إلى مقارعة النفس. ثم في آية في القرآن الكريم مكية قبل أن تنزل آيات القتال، وهي قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه آية مكية قبل أن تنزل آيات القتال، ومعناها الذين بذلوا جهدا، الذين حملوا نفوسهم حملا على طاعة الله سبحانه وتعالى ومخالفة الشيطان وموافقة رسول الله واتباعه. النفس دائما تأمر الإنسان في بداية سيره، في بداية توجهه إلى الله، تأمره بالفوضوية: إيش بدك من هذا الطريق المنضبط المنظم؟ خليك فوضوي. الطفل أما تجد أنه ما بيحب الانتظام دائما، ايش بيقولوا في المثل العامي؟ دائما عم تغلي الدوده. اقعد. هكذا النفس. والنفس كالطفل ان تهمله شبع على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطمي. فلا يمكن يا اخواننا، لا يمكن ان يصل الانسان الى الفتح وهو واقف مع مراد نفسه. لا بد ان يخرج عن مراد نفسه الى مراد ربه، لا بد ان يخرج عن مراد نفسه الى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الله سبحانه وتعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. ما بصير حرج، يعني انزعاج بسيط 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 بسيط، ما بصير، مو مخالفة، لا لا، حرج. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو سبب الفتح يا اخواننا. لذلك لما كان اليهود قبل ان يبعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتحون، كانوا يستفتحون بمن؟ بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كانوا قبل ان يولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتوجهون الى الله سبحانه وتعالى ويطلبون من الله ببركة النبي الذي اخبر عنه في التوراة ان يفتح لهم فيفتح. يعني يا اخوانا ما في فتح ابدا ابدا ابدا، لا يمكن ان يحصل لنا فتح الا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لاننا طالما اننا نبقى مع نفوسنا ونخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ننزعج، أو نبدي أهواءنا آراءنا رغباتنا التي تتعارض مع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه في السوق، في الأسرة، في الأحوال الشخصية، في المعاملات، في السياسة، في كل شيء، إذا لم يكن عندنا استسلام، استسلام ناجم عن محبة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول: يا رسول الله، أنا سلمت قيادي لك، أنت إمامي يا رسول الله، أنت الذي تعلمني يا رسول الله، أنت الذي تهذبني يا رسول الله، أنت الذي ترفعني إلى إنسانيتي يا رسول الله، أنت الذي تفتح لي أبواب كل خير يا رسول الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما المناسبة بين قوله سبحانه وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وبين قوله إذا جاء نصر الله والفتح؟ إنه سبحانه وتعالى يدلنا على طريق دخول الناس في الدين أفواجا. يا من يدعو إلى الله، انتبه، الناس يتأثرون بأمرين، الناس يتأثرون بأمرين، يتأثرون بأمر ظاهر ويتأثرون بأمر باطن. أما الأمر الظاهر الذي يتأثر الناس به فهو أن يروا ظهورا للحق ولو في بقعة من الأرض. أما رأيت أن العالم الإسلامي كله اتناش ناش لما سمع أن المسلمين في فلسطين فازوا؟ ليه؟ لأنه أمر ظاهر، لأنه نوع من أنواع إيش؟ النصر. بمعنى إذا وجد في مساحة ما على وجه الأرض تجمع إسلامي منضبط سيظهر الله سبحانه هذا التجمع، فإذا أظهر الله هذا التجمع سيكون هذا حافزا ومشجعا من أجل أن يدخل كثيرا من الناس في هذا المنهج. بمعنى نجاحك أيها المسلم هو السبب لدخول كثيرين في الإسلام. ننتبه، هذا أمر ظاهر، يعني مسلم وكسلان بطفش الناس من الدين، نجار بيقول عن حاله أنا ملتزم بروح حتى ينجر تطلع البواب فيت ليك. لا هذا بيطفش الناس من الدين. لو كانت لحيته 5 شبار بيطفش الناس من الدين. طبيب، مهندس، صيدلاني، حداد، قصاب. إذا وجد الناس الإتقان، إذا وجد الناس الأمانة، هذا أمر ظاهر، هذا نصر. نصر يا أخوانا، قصاب ما بغش اللحمة لأنه دين، هذا نصر للإسلام. تعرفوا في تركيا لماذا انتخبوا التجمع الإسلامي وأصبحت الحكومة مؤلفة من المنضبطين بالإسلام؟ ليه؟ هل لأن كل الشعب يحب الإسلام؟ لا، لأنهم رأوا تجربة لما هذا التجمع دخل على البلديات، لسه ما كان في لا وزارات ولا حكم ولا هم يحزنون، دخل على البلديات. الذين جاءوا قبل هذا التجمع الإسلامي دخلوا على البلديات، شفطوا وبلعوا وارتشوا وغشوا وتبهدلت الحكاية. لكن لما دخلوا على البلديات الشوارع صارت نظيفة، المال لم يسرق، ما حصل رشوة، لم يحصل فساد. بسبب رؤية هذه التجربة الناس قالوا يا ليتهم يستلمون الوزارات. إذن هذا نصر. متى سنفهم يا أخواننا أن النصر ليس هو فقط أن نمسك بالقنابل؟ لا، النصر أن تكون مهندس ملتزم، مسلم متفوق، طالب جامعي متفوق، صاحب مهنة متفوق. لماذا؟ لماذا تفوقت؟ لأنك فهمت أن الله سبحانه وتعالى يحبك حين تقوم عملك. هذا نصر. ليه الآن البلد ما عم يتحسن؟ من أولى هلأ وبكرة وبعد بكرة وسنظل نقولها لهم، ما رح يتحسن البلد لأن الذين يوضعون في المناصب ضبطين بالدين أكثرهم. لذلك مجرد ما شافوا الصندوق ببلعوا. ما الذي سيردعوه؟ وهذا ليس في بلادنا فقط، روح على أمريكا اللي عم تكذب على الناس وبتقول أنا بلد الحرية والديمقراطية، روح شوف ملفات ديكشيني وملفات القائمين هناك. هناك المهم تسرق بس ما حدا يعرف، المهم الملف ما يكون قدام الناس مخبى. أما ديننا فإنه يخرج نصرا على مستوى الأداء الإنساني. لا أتوقع أبدا، وأقولها مرة ومرتين وثلاثة وألف، لا أتوقع تطورا لبلدنا حتى يكون في المناصب الأحرار المنضبطون، لأنهم لا يرتشون، لا يسرقون، بغير واحد وحطوا واحد بيجي حرامي ألعن من الثاني. ما الذي سيرجعه إذا كان لا يخاف الله؟ ما الذي سيرجعه؟ لا يمكن يا أخوانا. من الشرطي وأنت طالع، إذا لم يكن في قلبه خشية الله كيف سيرتدع؟ لذلك يا أخوانا متى سنفهم أن خلاصنا هو من خلال الإيمان؟ متى سنفهم أن الذي يؤمن يأمن الناس بوائقه كما قال رسول الله؟ المؤمن من أمن الناس بوائقه، والمسلم من سلم الناس منه من شرور يمكن أن تصدر عنه. هذه حقيقة الإسلام، هذا هو النصر. النصر يكون حينما يرى الناس أثرا ماديا، هذا سبب لدخول الناس في الدين أفواجا. وأما السبب الثاني الذي بسببه يدخل الناس في الدين أفواجا فهو الفتح، يعني لن يتأثر الناس بمن يدعو إلى الله إذا كان الذي يدعو إلى الله واقف مع نفسه. انتبهوا يا أخوان. إذن أول سبب أن يظهر أثر مادي، فأي أثر مادي الذي يظهر بسبب إسلامك وإيمانك فهو نصر للإسلام. يعني إذا أحسنت لجارك فهذا نصر للإسلام. ليه؟ لأن هذا أثر مادي ظهر بسبب إيمانك وإسلامك. لأنه في الغرب لا يحسن إلى جاره. ليه؟ لأنه يا جاري أنت بحالك وأنا بحالي، لكن الإيمان يأمرك أن تحسن إلى جارك. هذا نصر. ليه؟ لأنه أثر مادي ظهر بسبب الإسلام والإيمان. فإذا اجتهدنا أن نظهر آثارا مادية واقعية عن إسلامنا وإيماننا فهذا نصر. لكن في ناس بيكونوا منيحين بعدين إغراء صغير بسبب الكرسي، المنصب، الأموال، كذا بتبهدل. لا، هذا ما هو نصر للإسلام، هذه خسارة له. لأنه في كثيرين دخلوا إلى المناصب لإظهار الأثر المادي، لكن لم يكن عندهم العنصر الثاني الذي هو الفتح. لذلك مجرد ما وجد الكرسي وقعد عليه تبهدل. فلا يمكن أن يتأثر الناس ولا أن نؤثر فيهم حتى يكون عندنا هذان الأمران. الأمر الأول أن نجتهد لنظهر على أرض الواقع آثارا هي بسبب إسلامنا وإيماننا. ثانيا حينما نكون خارجين عن نفوسنا، ما ندعي إلى الإسلام حتى يقولوا عننا فضيلة وسماحة والعلامة والما بعرف إيش. لا 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 لا, لا يريد من يدعو إلى الله شهرة، ولا يريد من يدعو إلى الله سمعة، ولا يريد ألقاب، يريد الله. لا يريد نفسه، لا يتكسب بالدين، لا يريد من وراء الدين مكاسب، هذا صاحب فتح. فإذا تحقق هذان الأمران عندها تظهر النتيجة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طب ليه أفواجا؟ ليه ما هو فوج واحد؟ لأن كل صنف من الناس سيتأثر بشيء مختلف عن الذي تأثر به غيره. فقوم يتأثرون بسبب ما يرون من عظمة إعجاز القرآن، وقوم يتأثرون بسبب ما يرون في شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوم يتأثرون بسبب ما يرون من الآثار الواقعية والتجربة العملية في المسلمين، وقوم يتأثرون لأن الله سبحانه وتعالى يلقي الهداية في قلوبهم. إذا أنواع مختلفة وألوان متنوعة لكيفية دخول الناس في دين الله، لهذا كانوا أفواجا. فكل فوج مع مناسبه، كل فرد مع مناسبه بمجموع هذه الأصناف المتناسبة، نعم، يتكون فوج من لطائف. ما حكي لي عندما كنت في سفر إلى الغرب، في إحدى سفراتي حكي لي أن بعض القبائل الأفريقية أحبت الإسلام ودخلت فيه وكانت شديدة السرور به، لأنهم وجدوا قوما وقفوا يذكرون الله قياما. والأفريقيين بيحبوا الرقص، هذا من العجائب. فلما رأوا هذا جربوه، فسرى سر كلمة لا إله إلا الله فيهم، صاروا يتحركوا مثل ما هم يتحركوا عادة، لكن يقولون مع هذه الحركة لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وإذا دخل الإيمان إلى قلوبهم وتنوروا. هذا فوج لحاله، من أين بدك تلاقي؟ من أين سترى من لا يدخل في الإسلام إلا بهذا الأسلوب؟ واحد جلس بعد أن نصحه واحد من الدعاة، قال له أنت جلس وقول لا إله إلا الله بدون ما تفهم معناها، فقط كررها. أنت لا، ما عم نقول لك قرأ القرآن، ولا عم نقول لك قرأ سيرة، ولا عم فقط جلس وكرر شيء 20-30 ألف مرة. وهو حدثني شخص من كندا وحدثني، قال فجلست أكررها وأقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بعد كذا مرة وجد أن قلبه قد أشرق بالأنوار، لأنه هذا سر لا إله إلا الله. فإذا كنت تعاني من نقص في الإيمان، ابحث عن باب تدخل فيه إلى فوج من الأفواج. فإذا كنت تجد في قلبك إقبالا على قراءة كتاب الله، فاجلس بين يدي كتاب الله وقرأه وتأدب معه وكرره، تجد أن قلبك قد أشرق بالأنوار. وإذا كنت تجد عاطفة تشدك إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجلس أمام كتاب السيرة واقرأ عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة والسلام عليه، ستجد أن قلبك قد انشرح بالأنوار. وإذا كنت تجد في قلبك محبة لقيام ركعتين في الليل واستغفار في الأسحار، جرب، تجد أن قلبك قد انشرح بالأنوار. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؟ إيه معنى ذلك؟ يعني أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير التي يمكن أن يحصل بسببها الأنوار كثيرة، وكل واحد ربي خلقه بترتيب، وكل واحد يمكن أن يجد طريقا يوصله إلى الأنوار. لكن المتفق عليه عند كل الأفواج إيش هو؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. أصبح أول خطوة حتى يوجد في قلوبنا النور ترك المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. أصبح نور، مع معصية ما في. بدك تتم تقع في المخالفة بتتكدر وبتراكم على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فتبقى عمرك كله شحوار ونظف وشحوار ونظف، يقع في المعصية وبعدين دخيلكم يلا جيبونا المي واشطفوا وكذا وكذا وكذا، بيقضي عمره بين معصية ومسحها بالتوبة. طيب انت بده يتنور قلبه وينشرح ويصير داعي ويدعي إلى الله ويقوم بوظيفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأثر الناس به متى؟ إذا لابد يا أخواننا يا أخواتي ويا أخواني، لابد من ترك المعاصي، بل وترك الشبهات. الشبهات يعني اللي احتمال واحتمال، تركه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هالكلمة عجب غيبة ولا ما يغيبة؟ بلاها. هالكلمة كذبة ولا ما يكذبة؟ بلاها. وعندها تجد أن قلبك قد أشرق. ليه؟ لأنه ما في شيء يكدره، ما في شيء يعكره، تجد أنه تتوالى على قلبك الأنوار ويشرق فيك سر سيدنا المختار عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. إيش معنى فسبح بحمد ربك؟ التسبيح تقديس تنزيه. فإذا أردت أن تقدس مولاك، وإذا أردت أن تنزه مولاك، وإذا أردت أن تعظم مولاك، ما الطريق إلى ذلك؟ قال بحمد ربك. يعني أنت ما بتحسن تعظم وتقدس مولاك، فتعلم من حمد ربك ذاته. يعني بدك تقدس ربك وتنزه ربك وتعظم ربك بعقلك؟ لا لا لا، انت ايش فهمك؟ ليش انت ايش تعرف؟ انما اثني على ربك بما اثنى به على ذاته. اذا فسبح بحمد ربك، يعني بما مدح الله تعالى نفسه به. هو قال سبحانه وتعالى: لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. أصبح قول هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة. أصبح قول عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. أصبح بتقول هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. أصبح بتقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. القدوس بتقول القدوس. السلام تقول السلام. المؤمن تقول المؤمن. المهيمن العزيز الجبار المتكبر. قال هي يعني بصير هيك نقول عن مولانا متكبر؟ لو يا فهمان اللي انت عم بتفكر فيه من وصف المخلوق هذا ما هو وصف مولاه، لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. اذا انت عم تفهم وصف المخلوق، وصف مولاك ما هو مثل وصف المخلوق. اذا اثني على مولاك بما اثنى به على نفسه. لا تشغل عقلك، هذا ما هو شغلته. فيما يتعلق باوصاف الله سبحانه وتعالى اعد ما اثنى به على نفسه دون ما تستعمل عقلك. قال لك عقلي ما بدي استعمله، نقول استعمل عقلك فيما يتعلق بك. الله سبحانه وتعالى امرك باوامر شرعيه، استعمل عقلك فيها. أمرك أن تحسن إلى الناس، هي بتفهمها لما تفهمها؟ تفهمها. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة، تفهمها لما تفهمها؟ تفهمها. شغل عليك فيها، ما بصير تخاوز تتحيز، لازم تقول الحق. هذا كله وأنت تفكر بعقلك، هذا من شغل عقلك. أما أوصاف مولاك لا 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 لا, لا. هو أثنى على نفسه فأثني عليه بما أثنى به على ذاته. لا تقول لا، اللي عم تفكر فيه أنت من سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذا فسبح بحمد ربك، يعني أثني على الله تعالى بأسمائه الحسنى التي أثنى بها على ذاته الأقدس سبحانه. فسبح بحمد ربك واستغفروا. طيب، كل هذه المهمة والوظيفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار يدعو إلى الله ويتحمل، وبعدين فاستغفروا واستغفروا، وكمان اللي بدعي إلى الله. طيب في الصبح عم ندعي الناس، وفي الظهر عم ندعي الناس، وفي المساء عم ندعي الناس، ويمكن يروح علينا الغداء ويروح العشاء، ويمكن نتعب، ويمكن يصير معنا مرض، ويمكن ويمكن ايه. وبعدين قال له استغفر. طيب يعني عم بعمل عاطل؟ يعني عباسي حتى استغفر؟ قال له لا لا، انت بحاجة عند الطاعة الى الاستغفار اكثر من حاجتك عند المعصية الى الاستغفار. هل عبدت الله حق عبادته؟ هل قمت بالامر كما امرك موافقا 100% مثل ما بده؟ هل قمت بحق العبودية؟ بعد الصلاة ايش منقول؟ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. طيب صلينا؟ لا، أنت ما أديت، أنت صح حاولت أنك تعمل عبادة بس أنت ما قمت بحقه. خلق الله ملائكة منذ خلقهم وهم راكعون، وخلق ملائكة، هذا في الحديث، منذ خلقهم وهم ساجدون، فإذا كان يوم القيامة تجلى سبحانه وتعالى كشف الحجاب وقال لهم ارفعوا رؤوسكم، فإذا رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى جمال الله يقولون ما عبدناك حق عبادتك. خلقهم منذ خلقهم وهم ساجدون، ما دخلوا السوق ولا كذبوا ولا عصوا ولا عملوا عاطف، وخلقهم منذ خلقهم وهم راكعون. هؤلاء منذ خلقهم ساجدون، وهؤلاء منذ خلقهم راكعون. فلما كشف لهم وتجلى عليهم قالوا ما عبدناك حق عبادتك. انت ايش عملت؟ انت يا بني ادم عشت لك 30-40 سنة وخبصت وكذا، صليت لك ركعتين، عملت، سويت، نصحت، هذا علمته، هذا أقرأت القرآن، هذا أخذته معك على الجيم، ايش عملت؟ قال إذن أنت لم تقم بحق عبوديتك حتى لو كنت من أحسن الناس أداء، ينبغي أن تستشعر أنك ما أديت حق الله تعالى. وبتعرفوا قصة اللي عبد الله 400 سنة وقال له مولانا ادخل الجنة برحمتي؟ قال يا ربي 400 سنة انا عبدك 400 سنة، وبعدين نطلع بلا منية ابدا ابدا ولا شيء، يعني ما عملنا شيء، يعني بعملي، يعني اشتغلت، تعبت، تورم واجري. قالوا تعال نعيد الحساب، حطوا 400 سنة ووضع في مقابلها نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر على عبادة 400 سنة. فقال خذوه إلى النار بعمله، خذوه إلى النار بعمله، لسه في نعمة السمع ونعمة الوقت ونعمة الصحة ونعمة اللسان ونعمة ونعمة، لسه واحدة بس نعمة البصر. لذلك أخواننا، يعني نحن بنحسب انه جينا وقعدنا وعملنا شغلة، عملنا، احضرنا ساعة درس، هذا فضل الله عليك. قال في الحكم العطائية اذا اراد ان يظهر فضله عليك خلق ونسب اليك. يعني انت عزمك عزيمة مولاك وجابك وحضرك وقعدك مع الملائكة وتنور قلبك وسمعت ما معنى آيات من كتاب الله وربي أكرمك بهذا الإكرام العظيم، إيه وبدك مني فوق، هو امتن عليك، هو تفضل عليك، هو أكرمك. لذلك بعد أدائك لكل هذه المهمة سبح بحمد ربك، يعني قل يا ربي كل ما حصل فهو من فضلك وخلقك. لأن سيدنا شعيب لما أحسن في أداء الرسالة قال وما توفيقي إلا بالله، وهذا من التسبيح بحمد الله والثناء على الله. فسبح بحمد ربك واستغفر، لأنك لم تؤدي حق ربوبيته وما قمت بما أمرت به من حقيقة عبوديتك مهما كنت. دائما استشعر أنك عبد، دائما استشعر أنك مقصر، دائما استشعر أنك مذنب، دائما استشعر أنك مطالب بشيء أحسن وأحسن وأحسن. الواحد كتير بنسمع هذا بحلب، كتير. الحمد لله منصلي، الحمد لله حجينا، الحمد لله منصوم، الحمد لله. وبلش بقى بنتفيخ هكذا. الدواء شوف في الحكم العطائية، أي كتير كتير منحب تقرأوه دائما. إيش قال؟ قال ربما أراك الإحسان من نفسك، صحبتك من هو أسوأ حالا منك. بطلع بلاقي صاحبه ما بصلي، قل لا وين، أنا قطب الأقطاب جنبه. ولو نظرت إلى أصحاب رسول الله، ولو نظرت إلى أبطال التاريخ، ولو نظرت إلى شجاعة العلماء، ولو نظرت إلى تضحية الشهداء، لوجدت أنك أفلت الفلتانين، ما تعمل شيء. لذلك دائما فسبح بحمد ربك، قل وما توفيقي إلا بالله، أثني على الله واستغفر. لذلك في سورة محمد صلى الله على سيدنا محمد تقرأ آية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني وحدة لقلبك، وحدة حتى تعترف بعبوديتك، واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبهذا يفتح الباب لما قال إنه كان توابا، يعني على قصوركم وعلى ضعفكم استغفروه، اقبلوا عليه، فهو التواب الذي يقول في الثلث الاخير من الليل لكل عاصي، لكل مذنب، الا هل من مستغفر فاغفر له، يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. ايش خبصت في الليل؟ استغفر في النهار. ايش خبصت في النهار؟ استغفر في الليل. اما يمر عليك الليل ويمر عليك النهار ولم تقرع باب الله، ولا تزللت بين يديه، ولا دمعت عينك، ولا انكسر رأسك زلة بين يديه، ما حنيت رأبتك بين يدين مولاك، انه كان توابا غافر الذنب وقابل التوب، أكرم الأكرمين. مولانا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. مولانا سبحانه وتعالى كلما استغفرنا بصدق يغفر لنا، فلماذا لا نقبل عليه؟ وقد قالوا بلمحة تحصل الصلحة. لا تقول أنا ذنوبي كتيرة وعملت وما حدا بيعرف، ذنوبي كتير 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 بشعة. لا 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 لا، دائما اسمع ما قاله الله سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني ما بقى أكثر من هيك، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية بتعرفوا لمن؟ قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لوحشيخ قاتل حمزة. قاتل حمزة عمه الأسد، أسد الله حمزة، وقتل حق وحشي، وأرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه قوله تعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأقبل وحشي وتاب إلى الله ودخل في الإسلام وقبل رسول الله إسلامه. ما في تارات، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلى نفسه ولا ينتصر نفسه. إذن الخلاصة يا أخواننا، هذه سورة عظيمة، كلما قرأناها نعيد هذه المعاني ونتذكر أنها تدفعنا إلى الوظيفة التي قام بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدى الأمانة وبلغ الرسالة. فينبغي علينا أن نؤدي الأمانة وأن نبلغ الرسالة قبل أن نشتمهم في الدنمارك والنرويج وأمريكا وأوروبا وما بعرف إيش. اجتهدوا في الدعوة، اجتهدوا في الدعوة إلى الله أولا في بلادنا، لأن المسيئين كثر، وثانيا في بلاد غيرنا، وعندها تستفيد كل القلوب في الشرق وفي الغرب من شمس محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحجب قلوبنا عن شمس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.